السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. السؤال الذي طرح عن مرحلة الشك، يقول السؤال: أليس من حقنا أن نشك؟ أنا أقول ليس من حقك أن لا تشك، لأن الشك يكون أمرا قهريا بالنتيجة، ولا يكون أمرا اختياريا، لأن العلم إذا وجدت الأسباب المحصلة للعلم لا يحصل الشك. أنا لو دخلت إلى المسجد وأنا مغمض لعيني وأنتم ساكتون، وسألني أحد هل يوجد في المسجد أحد، سأقول لا أعلم. حينما أقول لا أعلم يعني أنا شاك. هذا الشك ليس أمرا اختياريا. لماذا ليس أمرا اختياريا؟ لأني كما شرحت في الحلقة السابقة لا أملك الأسباب التي توجب العلم بوجود أحد، ولا أملك الأسباب التي توجب العلم بعدم وجود أحد. فالإثبات يحتاج إلى دليل، والنفي يحتاج إلى دليل، فعدم امتلاك دليل على الوجود وعدم امتلاك دليل على النفي يساوي وجود الشك القهري. إذن لا نضايقك، بل نقول لك إن الشك أحيانا يكون قهريا، ولا توجد عندنا مشكلة في مثل هذا الشك. إنما نقول الشك على قسمين: هناك شك كما ذكرنا، شك قهري ويحث الإنسان على البحث عن الحقيقة، كما كان ديكارت: أنا أفكر فأنا موجود. الشك الديكارتي بالعكس نحن نعتبره شكا إيجابيا، لأن كان شكه يحثه على أن يبحث. بل بلحاظ هذا الشك الإيجابي، هذا الشك الذي يدعونا إلى البحث، نعم نحن يعني الإلهيين، أقصد أعني الإلهيين، لا نتشائم منه، بل نعتبره شكا إيجابيا لأنه يحثنا على البحث. ونحن الحمد لله نمتلك الأدلة على كل حقيقة ندعي وجودها، نعم. فليس على من يشك ويدعوه شكه إلى البحث، ليس عليه إلا أن يبحث عن هذه الحقيقة. الشك الآخر الذي يمكن أن نعتبره شكا سلبيا هو الشك الذي يقف عنده صاحبه ولا يحركه نحو البحث، كأنما يريد أن يجعل للشك موضوعية، أنا شاك، ويبقى عند الشك ولا يتحرك ولا يبحث، وكأنما يجعل الشك غاية ومرحلة يريد أن يصل إليها ويبقى عندها. هذا الشك نعتبره شكا سلبيا، الوقوف عند الشك. وأما الشك الذي يحركه يحرك الإنسان نحو البحث فنحن نعتبره شكا إيجابيا. ولهذا نحن نقول لأي إنسان، نقول له نحن ندعي ونقول كما شرحنا في الحلقات السابقة بأن هناك إلها عظيما ومبدعا وبيده الملك، خلق هذا الكون وأودعه وأبدعه وخلق فيه الإنسان وجعل الإنسان في هذا الكون مركزا، نعم، سخر له الشمس والقمر وسخر له ما في الأرض جميعا، ثم أرسل تبارك وتعالى لهذا الإنسان رسالة، هذه الرسالة بينت للإنسان بأنك أيها الإنسان لا ينتهي دورك في الوجود، ها، إذا انتهى جسدك ومات جسدك فأنت ستنتقل إلى عالم آخر، وأنت خلقت للبقاء وللخلود ولم تخلق للفناء. وبينت له هذه الرسالة أن الأعمال التي يقوم بها في دار الدنيا لها آثار، نعم، ستظهر في العالم الآخر الذي سينتقل إليه، عالم البرزخ وعالم القيامة. هكذا رسالة السماء بينت للإنسان، هكذا رسالة السماء تقول بأن هناك حقيقة عظمى في هذا الكون في عالم الوجود. نحن نقول للإنسان أمام هذه الحقيقة العظمى هناك ثلاثة مواقف، لا يوجد موقف آخر رابع. الموقف الأول أن تكون أيها الإنسان، نعم، متيقنا بوجود الخالق العظيم، نعم، ومؤمنا بهذه الحقيقة العظمى، هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني أن تكون قاطعا، أن تكون قاطعا وجازما بانتفاء هذه الحقيقة، تقول الله لا يوجد، الآخرة لا توجد، الأديان باطلة جزما، هذا هو الموقف الثاني. الموقف الثالث أن تقول لا أدري، يعني تحتمل أن الله موجود وهذه الحقائق العظمى موجودة، كما أنك تحتمل أنها غير موجودة. نحن نقول هذه هي المواقف الثلاثة وعلى سبيل الحصر، وسوف نتحدث مع الإنسان بلحاظ الأقسام الثلاثة. سنقول للإنسان إذا كنت من القسم الأول، يعني كنت متيقنا بوجود الخالق تبارك وتعالى، وكنت متيقنا بأنه تبارك وتعالى أرسل رسالته إلى الإنسان والتي بين فيها أن الإنسان له عوالم أخرى سينتقل إليها، وأنه خالد فيها، وأن أعماله في دار الدنيا لها آثارها التي ستظهر في تلك العوالم، فالموقف المناسب منك أن تزداد معرفة بالله لأنك آمنت به، وأن تزداد معرفة بصفاته تبارك وتعالى وبأفعاله، نعم أن تزداد معرفة، وهذا ما يلزمك به العقل النظري الذي تمتلكه، والذي وعدناكم أن نتحدث عن مدركات هذا العقل النظري، والذي قسمنا وقلنا بأن له مساحتين، مساحة واضحة ومساحة غير واضحة، وهذه من الحلقات الضرورية المهمة جدا التي تحل الكثير من الإشكالات، والتي نرجو أن نوفق لها في الحلقات الآتية إن شاء الله. وعندك عقل عملي يحثك على أن تتعامل مع الحقيقة التي أدركتها والحقيقة التي آمنت بها، أن تتعامل معها العمل المناسب، والعمل المناسب أن تشكر الله تبارك وتعالى، وإن شكره تبارك وتعالى يتجسد في أن تعبده، أن تصلي له، أن تعمل برسالته التي أرسلها تبارك وتعالى للإنسان. هذا كلامنا مع القسم الأول الذين يؤمنون بهذه الحقيقة العظمى، وأما كلامنا مع القسم الثاني الذين يقولون بأنه لا توجد حقيقة، يجزمون بنفي الدين. نقول لهم لقد أوضحنا، لقد أوضح العلماء، نعم، في أبحاثهم العلمية أنه كما أن النفي، كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، النفي أيضا يحتاج إلى دليل. ما هي أدلتكم على النفي، على أنه لا توجد آخرة، على أنه لا يوجد موجود مجرد؟ ما هو دليلكم؟ أوضحوه لنا، أثبتوه لنا. والعلماء قالوا بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، نعم، والعلماء قالوا بأن الموجود لا يساوي المحسوس، الموجود أعم من المحسوس. ويعجبني أن أنقل لكم حادثة قد وقعت بنحو الحقيقة وبنحو الجزم. بعض الشباب المثقف من الأخوة الطلاب الحوزة ذهبوا إلى أمريكا للدراسة هناك، وكان أستاذهم الأمريكي يقول، ينفي، يقول بأن الله لا يوجد لأنه لا يرى. وكانت أمام هذا الدكتور تفاحة، التلميذ قام وقال له يا حضرة الأستاذ أين التفاحة؟ وين التفاحة؟ قال له الأستاذ هذه هي التفاحة. قال يا أستاذ إن عينك أدركت لون التفاحة، إن كنت تريد أن تخبر عن وجود التفاحة لأنك رأيت، فإن العين ما رأت جوهر التفاحة، إنما رأت اللون، واللون عرض على التفاحة، فأين التفاحة؟ أخبرتني عن وجودها بلحاظ لونها. الأستاذ رأى أن هذا سؤال وجيه، أخذ التفاحة وضرب بها مثلا على الطاولة، قال له ماذا تريد أن تقول؟ إنه إن كنت تريد أن تستدل على التفاحة بالصوت الذي حدث فهذا أيضا عرض من الأعراض وأثر من الآثار. أكل منها، قال ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخبرني عن التفاحة من خلال تذوقك لطعمها؟ إن الطعم أيضا أثر من آثار التفاحة، مرة حلوة كذا. ها، ضربت بها على الطاولة، نعم، ولم تنسلم أو ولم كذا تنطعج مثلا، هذه صلابة التفاحة. والصلابة كيف يعرض على التفاحة وليس هو التفاحة. فعجز الأستاذ عن أن يثبت التفاحة عن طريق الحواس. وهذا نفس ما قاله العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، هذا المفسر العظيم، حيث قال إن الله تبارك وتعالى لم يزود الإنسان بحاسة تدرك الجوهر. حواسنا تدرك الأعراض، تدرك اللون، تدرك الطعم، تدرك الكيف، تدرك الأعراض. أما ما وراء هذه الأعراض وهو ذات الجوهر فنحن ندركه من خلال الأعراض، بل من خلال الآثار. أجل إذا كان الإنسان لم يزود بحاسة تدرك الجوهر المادي فهو أشد قصورا وأخسأ من أن يدرك الموجود اللامادي. هكذا وقف الأستاذ محتارا، قال له صحيح، قال له أجل أنت تؤمن بالتفاحة من خلال آثارها كجوهر، الآثار التي تثبت لك وجود الجوهر المادي، ها، نفس هذه الآثار تثبت لك، نعم، وجود المبدع الصانع العظيم. فسكت. أجل نقول لأهل القسم الثاني أين دليلكم؟ نحن في انتظاركم. أين دليلكم الذي تستندون إليه في النفي؟ في النفي، في أن تنفوا وجود الحقيقة وتقولون الحقيقة قطعا غير موجودة، إذن لا تمتلكون دليلا علميا. ذكرنا في مقدمة البحث هذه الليلة إن عدم امتلاك دليل على الإثبات وعدم امتلاك دليل على النفي يساوي وجود الشك القهري. فننتقل إلى القسم الثالث. القسم الثالث الذين يقولون لا ندري، نقول لهم إن كنتم من القسم من الشكاكين، من القسم الثاني الذي يريد الشك لأجل الشك ويقدس الشك، المفروض أنكم تقولون لا مقدس، فلماذا تقدسون الشك؟ أجل فانطلقوا واتركوا الشك وتعالوا من الشك إلى البحث. فإذا جاءوا ورفضوا أن يقدسوا الشك وقالوا نحن لا يوجد عندنا مقدس لأننا لا ندري، حينئذ نقول لهم أجل أنتم شاكون. إذا كنتم شاكين نقول لكم أجل تحتملون أن الله غير موجود وأن الديانة غير موجودة ولا جنة ولا نار، ولكن أيضا تحتملون صحة أهل الأديان، صحة المقولة التي تقول بأن الله موجود وأن الجنة موجودة وأن العقاب موجود، تحتملون هذا. هذا الشك هل يحتم عليكم موقفا أو لا يحتم عليكم موقفا؟ تعالوا نتدارس معكم وظيفتنا ووظيفتكم تجاه الشك. طبيعي لن أقول لكم إن وظيفتكم أن الله يكلفكم، لن أقول لكم ذلك لأنكم بعد لم تؤمنوا بالله، فسأتعامل معكم مع كونكم ماذا؟ مع الحكم عليكم بأنكم شاكون. أقول إذا كنتم شاكين ولم تكونوا للشك مقدسين، فهل هذه المرحلة من الشك تحتم عليكم موقفا أو لا تحتم عليكم موقفا؟ الجواب هذه المرحلة تحتم عليكم موقفا، وهو أن الموقف الذي يحتمه تحتمه عليكم، نعم يحتمه عليكم موقفكم كشاكين، يمكن أن نوضحه من خلال أمرين. أنا لا أريد أن أدخل في اصطلاحات، في اصطلاحات علم الكلام، ها لعل دخولنا في الاصطلاحات يمكن يحتاج إلى شرح المصطلح أول. لا، نريد أن نتحدث مع واقع المطلب، مع واقع ما يفرض علينا ونحن عفوا في مرحلة ما يفرض على الشاك وهو في مرحلة الشك. نقول له التفت، إنك تمتلك عقلا مدركا ها يحتمل أن الله موجود وأن عدم الإيمان به ها يجعلك إن صح هذا الاحتمال في الخسارة الأبدية، في الخسارة الأبدية. نعم، نقول هنا يوجد عليك تكليفان عقليان أو موقفان يلزمك بهما العقل. الموقف الأول على تقدير صحة هذا الاحتمال، وهو أن الله موجود وبيده الملك وهو المنعم، ها عليك أن تشكر هذا المنعم. وها نحن نراك وأنت تتعامل في حياتك العادية، ها تشكر من أحسن إليك، تقول له شكرا، تقول له ثانكيو، تقول له بتعبيرك والعرفي، من قدم لك معروفا، قدم لك كأسا من الماء أو خدمة من الخدمات تقول له شكرا. لماذا تقول له شكرا؟ لماذا لا تلعنه؟ لماذا لا تسكت معه؟ أستاذك إذا أعطاك الدرس تقول له شكرا، هكذا. هذا 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 ليس موقفا عاطفيا، هذا موقف يمليه عليك العقل العملي، يقول ينبغي أن تشكر المنعم، أن تشكر من أحسن إليك. بعضهم يسميه موقف الفضيلة، لا أريد أن أدخل في الاصطلاحات. بعضهم يسميه في علم الكلام وجوب شكر المنعم. إذن أنت تحتمل وجود منعم فعليك أن تشكره، وكيف تشكره؟ عليك أن تعرفه حتى تقدم له ما يناسبه من الشكر. نعم، إذا أردت أن تشكر فلا بد أن تعرفه. لو قيل لك بأن منعما أنعم عليك تقول أريد أن أهديه سيارة أو نظارة لعله أعمى، أو سيارة لعله مقطوع الرجل، أو لعله ذكر لا يناسبه هذه، لا تناسب هذه الهدية، أو لعله أنثى لا تناسب هذه الهدية. فالشكر يحتم عليك أن تعرفه حتى تتوصل إلى كيفية شكره. هذا موقف عقلي ليس عاطفي. الموقف الآخر يقول لك ما دمت تحتمل أن في مخالفته العقاب فالعقل يلزمك أن تدفع الضرر المحتمل. هناك ضرر محتمل، العقل كما يلزمك أن تدفع الضرر المتيقن. وهذه فقرة غفلناها في الموقف الأول، الموقف الأول مع المتيقنين بوجود الله وبوجود النار، نقول إن عقلك يلزمك أن تدفع الضرر المتيقن، لم نقولها لكن الآن نقولها. أما مع الشاك لا نستطيع أن نقول له إن عقلك يلزمك بدفع الضرر المتيقن، لأنه لا يزال يقول شنو أنا غير متيقن. لكن نقول مع ذلك إن عقلك يلزمك أن تدفع الضرر المحتمل المعتد به، وأنت ونحن نقول أنت تمتلك هذا العقل، ونعطيك عدة شواهد كما ذكرنا. ها لو قيل لك اركب هذه الطائرة، نعم، ثم قالت إدارة المطار بأنه بعد الفحص اكتشفنا وجود خلل في الطائرة فنحتمل وقوعها بنسبة 10% 20%، وأنت تريد السلامة لنفسك، هل ستركب هذه الطائرة التي تحتمل أنها ستقع؟ إذا قدم لك طعام وتحتمل أن فيه السم القاتل بنسبة 5%، هل مع علمك هل ستقدم على أكله؟ لا. إذن عندك عقل يقول لك يجب عليك أن تدفع الضرر المحتمل. وأمس اطلعت على شخصية كلكم تعرفونها، نعم، ومر عليكم في المدارس، نعم، وهي موضوع إبليس باسكال، كلكم مر عليكم هذا الاسم دكتور، ها، معروف هذا العالم الفرنسي، أنا أخذته من ويكيبيديا. هذا العالم الفرنسي اللي هو باسكال، سأقرأ عليكم نصه. يقول إننا إذا أخذنا فكرة الإيمان بالله ورتبنا عليها الآثار فهذا ربح، وعلى تقدير أنه غير موجود فلم نخسر تلك الخسارة. باسكال يقول ولو رفضنا فكرة الإله أن الله موجود، ها، وكان في الواقع موجود، فتلك خسارة غير محدودة. لاحظ، هذا باسكال وعبارته، نعم، يقول الصيغة الأصلية للرهان كتبت في فقرة قصيرة حيث عرضها باسكال من بين عدة رهانات مشابهة، نعم، لكن يمكن تصفيته للتالي، أنا أخذتها من الجوجل. قال إن آمنت بالله وكان الله موجودا فسيكون جزاؤك الخلود في الجنة إذا كان الله موجودا، وهذا ربح لا محدود. إن لم تؤمن بالله وكان الله موجودا فسيكون جزاؤك الخلود في جهنم، وهذه خسارة لا محدودة. إن آمنت بالله وكان الله غير موجود فلم تجزى على ذلك، وهذه خسارة محدودة. نعم، إن لم تؤمن بالله وكان الله غير موجود فلن تعاقب، لكن ستكون قد عشت حياتك وهذا ربح محدود. هاي كلام باسكال، نفس هذا المعنى الذي تناوله سيدي مولاي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نعم، مع الملحد، حيث قال له الإمام إن كان الحق معنا، وهو معنا بين قوسين، فنحن ربحنا وأنتم خسرتم خسارة غير محدودة، وإن كان الحق ليس معنا وهو ليس كذلك، ها، فنحن وأنتم شرع، صحيح، نحن المسلمون الآن نأكل كما أنتم ونشرب كما أنتم تشربون ونتزوج كما أنتم تتزوجون، ما خسرنا شوية، خسارة محدودة على تقدير أنه كذا، التقيدات، نصلي نصوم وكذا، مع أننا رأينا لها آثار ملموسة من الطمأنينة والاستقرار والأمور الأخرى التي ترتبت. هذا هو حديث الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو نفس ما نطق به إبليس باسكال. أجل نقول إن المرور بالشك، الشك الإيجابي الذي حاصله كون الإنسان لا يمتلك دليلا على النفي ولا دليلا على الإثبات، أجل شكه سيحركه نحو الحقيقة. هناك من أشكل، تابعت أنا في أبحاث الإنترنت، هناك من أشكل على باسكال، قال له ولكن الديانات التي تقول بأن من يخالفها في النار كثيرا. فنحن نتبع من؟ أقول نحن في هذه المرحلة، نحن في هذه المرحلة فقط نريد أن نقول ليس من حقي من يشك أن يبقى متقوقعا في مرحلة الشك، بل عليه أن يبحث، عليه أن يبحث. نعم، لا يمكن أن نقيس دعوة الديانة السماوية الإلهية بدعوة من يدعوك إلى عبادة الأصنام وأنك إذا خالفت الأصنام ستقع في النار، لأن ألوهية الأصنام يمكن أن نفندها بأدنى دليل، ويمكن لك أنت أن تدرك أنها غير آلهة، لأن الأصنام هي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. نحن أهل الديانة الإلهية ندعوك إلى إله عظيم بديع غني بذاته، غني بذاته، ونمتلك على ما نقول الأدلة الكثيرة. نعم، وأدلتنا تنقسم إلى أقسام: أدلة عقلية، أدلة روحية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن لا ينبغي أن يكون عندك خلط وتقول الأديان كثيرة، إنما نريد أن ننقلك من مرحلة الشك إلى مرحلة لزوم البحث والنظر في تلك الأدلة، وهذا ما سوف نطرحه في الحلقات الآتية إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.